بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. توقفنا عند باب حد الشارب وبيان المسكر، فيتكلم هنا عن حد شارب الخمر. تحريم الخمر وتشريع الحد في شربها هذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. فكما هو معلوم أن من الضرورات الخمس التي لا يسعد الإنسان في حياته إلا بالحفاظ عليها حفظ العقل، سلامة الله. والعقل نعمة عظيمة، الله تعالى ميز الإنسان عن الحيوان بنعمة العقل، ولذلك كان العقل هو مناط التكليف. الله تعالى يقول: خلق الإنسان علمه البيان. وكما حثنا ربنا جل وعلا في القرآن كثيرا على التفكر بعقولنا في آياته، فالشريعة جاءت بالحفاظ على العقل وعلى الحث على طلب العلم. فالتفكر في العلم النافع وفي آيات الله تعالى يزيد من عقل العبد، فيعقله عن المحرمات والقبائح، يعقله عن الاسترسال في الدنيا وشهواتها. هذا هو العقل النافع. وفي المقابل حرم ما يفسد العقل ويذهبه من المسكرات والمخدرات، وشرع الحد في شرب الخمر الذي يذهب العقل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لأن الإنسان ممكن أن يعبد ربه جل وعلا إلا إذا كان في وعيه في عقله. فهذا الحد يزجر الناس عن الخمر التي هي أم الخبائث. قال عن أنس بن مالك، طبعا سيأتي تعريف الخمر لأن جاءت أحاديث أخرها ابن حجر في حقيقة الخمر، ستأتي إن شاء الله. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. الظاهر أنه جلد بكل واحدة من الجريدتين عددا حتى كان المجموع 40، هذا ظاهر الحديث. فجلده بجريدتين نحو 40، الجريدة الأولى ثم الجريدة الثانية. قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس. وكما جاء في بعض الروايات أو الأحاديث قال: فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، يعني كثر العناب، فوقع الناس في شرب الخمر. في رواية في حديث السائب عند البخاري قال: حتى إذا عتوا وفسقوا وهذا في من دخل جديدا في الإسلام لما توسعت بلاد المسلمين ودخل في الإسلام من الفرس والروم وبلاد أفريقيا. فلما توسعت رقعة الإسلام كان هؤلاء حديث عهد بجاهليتهم وشربهم من الخمر أيضا وقعوا فيها. قال: استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر، متفق عليه. وجاء عن علي رضي الله عنه، طبعا أخف الحدود 80 يعني حد القذف، وجاء عن علي رضي الله عنه عند مالك معضلا وعند عبد الرزاق موصولا ونحو عن ابن عباس، وهو صحيح عن علي رضي الله عنه، قال: نرى أن تجلده 80. لماذا؟ قال: فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. فجلده حد المفتري يعني الذي يقذف. متفق عليه. قال: ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. تم قول علي، قال: وكل سنة، يعني يفهم من هذا أن 40 سنة مشروعة وحد، وهذا أحب إلي، وهذا أحب إلي. طبعا هذا أحب إلي يعني، وفي الحديث وهذا أحب إلي يعني ماذا؟ يعني بعضهم قال 80 وبعضهم قال 40. وهنا يعني كما بين عندك في الشرح أنه جاء في رواية، رواية معمر عن الزهري، أنه جلد الوليد 40، وجاء هذا عند البخاري معمر عن الزهري، وجاء في حديث يونس عن الزهري، لكن يروي شبيب بن سعيد عن يونس عن الزهري أنه جلده 80، هذا من حديث، كلاهما من حديث المسور بن مخرمة. ورجح ابن حجر والقرطبي كذلك في المفهم رواية 40، جلد 40. قال: والوهم من شبيب، ويؤيده رواية مسلم أنه يعني كما هنا في هذه القصة التي معنا، قال: وهذا أحب إلي، أنه جلد 40. لأن في الحديث الإخوة يعني في هو اختصر القصة هنا، لكن الحديث يدل على أنه جلد 40 يعني رواية مسلم صريحة. لماذا؟ لأن الذي يجلد عبد الله بن جعفر، فلما وصل قال: فلما بلغ 40 قال علي رضي الله أمسك، قال علي أمسك، ثم قال هذا الكلام: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا يعني الذي فعلته يعني الذي أمرت به وهو 40 أحب إلي، والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فلأن هذه رواية مسلم تؤيد إذن رواية 40 التي عند البخاري أيضا من طريق معمر. فإذا هذا يعني الذي ثبت هنا في قصة الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة أخو عثمان بن عفان لأمه، والله عثمان على الكوفة، ولما ثبت يعني شرب للخمر عزله. إن قصة أنه صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم، ف يعني شهد كما سأتي معنا في الحديث، وفي هذا الحديث سأتي في المسألة الثانية. الشاهد أن هذه الحديث أنس وحديث علي تعلقان بمسألة حد شرب الخمر كم الحد في شرب الخمر؟ أول الإخوة العلماء اختلفوا هل عقوبة شارب الخمر من باب الحد أو من باب التعزير، يعني هل هناك حد شرعي محدد أو أنه تعزير؟ وكأن الشيخ عندك مال إلى أنه تعزير، وهذا نقله الطبري وابن المنذر عن بعض العلماء، وهو كأنه رأي البخاري، أن البخاري ما بوب على ذلك بعدد معين جلد 40 أو جلد 80، بل قال باب الضرب بالجريد والنعال. والسبب في هذا الإخوة أن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فيها اختلاف، هناك بعض الأحاديث والآثار توهم أن الخمر ليس فيه حد، هناك بعضها ظاهره أنه فيه حد، يعني مثل ما مر معنا الآن قال نحو 40، هذا يحتمل، وحديث علي قال وكل سنة، يعني وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر 40، فهذا يرجح أن 40 كانت حدا ليست من باب التعزير. وفي بعض الأحاديث الأخرى مثلا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه، فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان. سبحان الله، انظر إلى تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأيضا مما يدل على أنه غير محدود ما جاء أيضا في البخاري عن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني لم يجعل فيه حدا. كذلك حديث السائب في البخاري كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد 40 حتى إذا عتوا أو فسقوا جلد 80. وعند أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا، لم يوقت يعني حدا. هناك أثر أيضا عند عبد الرزاق عن عمر، أثر صحيح عن عمر أنه جلد 40، فلما رآهم لا يتناهون جعله 60، جعله كم؟ 60، فلما رآهم لا يتناهون جعله 80. وهناك أيضا أثر عند البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه أتي بالنجاشي، طبعا ليس النجاشي المعروف، لا هذا يعني في خلافته، قد شرب خمرا في رمضان فضربه 80 ثم أخرجه من الغد فضربه 20 وقال إنما ضربت هذه 20 إنما ضربتك هذه 20 لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان. الشاهد أن هذه الآثار كما عرفنا اختلف العلماء يعني فيها، ابتداء إخوة عامة العلماء على أن عقوبة الخمر من باب الحد، وهذا والله أعلم يعني أقرب لأنه فهم عامة العلماء، ما قال بأنها من باب التعزير مطلقا، يعني حتى 40 تعزير إلا طائفة قليلة حتى لم يسموا، هو رأي البخاري في الظاهر والله أعلم. لكن الذي عليه الأمة الأربعة ويعني عامة يعني العلماء على أنها من باب الحد، فهذا والله أعلم أقرب لأننا نقف عند فهم العلماء أو عامة العلماء، ثم ننظر هنا الأحاديث التي ما ذكر فيها عددا معينا يمكن أن تحمل على الأحاديث الصريحة، يعني مثل حديث الذي معنا نحو 40، وكذلك جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، أبو بكر 40، ثم يقول عمر وعمر 80 ثم يقول علي وكل سنة. وهذا قوي في أن ماذا الأربعين ماذا يعني سنة حد شرعي، يعني سنة طبعا هنا مراد بها الحقيقة الشرعية، يعني هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقوي هذا القول. ثم أيضا يمكن أن يقال يعني طبعا هناك الأثر عن علي أنه لم يسنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يمكن يحمل هذا على أنه يعني لعل الأمر كان في بداية الأمر هكذا غير واضح بأنه 40، كانوا يضربون بالنعل والجريد والثياب ثم بعد ذلك حدد 40 مثلا، ممكن أن يقال هذا. لكن يعني كما عرفنا في النهاية الأمر استقر على أن 40 حد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر. ثم الجمهور اختلفوا فيما بينهم هل حد الخمر 40 أو 80. فمذهب الشافعي رواه عند الحنابلة ورجح هذا ابن تيمية وابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين ويعني كثير من المتأخرين أن حد الخمر 40، حد الخمر 40. طيب الزيادة هذه التي زادها الصحابة من باب ماذا؟ قالوا هذه الزيادة من باب ماذا؟ من باب التعزير. وهذا والله أعلم يعني لعله أقرب، الله أعلم، يعني هذا القول لعله أقرب أنها 40 والزيادة من باب 80. ولذلك يدل لك أن عمر استشار الناس، يعني عنده الحد محفوظ أنها 40 لكن استشار الناس في الزيادة، فهذا من باب التعزير جائز كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده، ليس تغييرا للحدود، هذا من باب التعزير لأن الناس عتوا كما جاء في الرواية عتوا وفسقوا. وكذلك الذي يدل على هذا ما جاء في مصنف عبد الرزاق كما ذكرنا أنه جلد 40 ثم 60 ثم 80، فدل على أن 80 ليست حدا، 80 ليست حدا. أما الباقون قالوا 80 هي الحد، هذا مذهب الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد. طبعا يدعون إجماع الصحابة على 80، قالوا هذا إجماع من الصحابة، وافق الصحابة عمر رضي الله عنه على ذلك. لكن كما عرفنا عمر جلد مرة 40 ثم 60 ثم 80. ثم كذلك الذي ينقض هذا الإجماع كما نبه ابن حجر أن علي رضي الله عنه يعني مرة جلد 80 كما في قصة النجاشي، وهنا في قصة الوليد بن عقبة جلد كم؟ 40، وهذا بعد خلافة عمر. فهذا يدل على أنه أن الزيادة على 40 من باب التعزير، والله أعلم. بهذا والله أعلم يكون جمع بين الأدلة. نعم. ثم قال وفي هذا الحديث أن رجلا، طبعا هو الحديث فيه ماذا؟ شهد عليه رجلان أحدهما حمران مولى عثمان أنه شرب الخمر، يعني الوليد بن عقبة شرب الخمر. قال أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فلا بد أن نعرف الزيادة الأولى، يعني ليس فقط بشهادة هذا الرجل، شهد عليه كم؟ اثنان، واحد شهد أنه شرب الخمر خلاص رآه أنه يشرب، والآخر شهد أنه تقيأ الخمر، هذا يؤثر في الحكم كما سيأتي. فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، كأنه أكمل نصاب الشهادة، لأن هذا يثبت إما بالاعتراف أو بشهادة عدلين. فهنا اختلف العلماء هل الرائحة أو التقي يثبت الحد، هل يثبت به الحد الرائحة أو التقي؟ فعند الجمهور الحنفي والشافعي ورواه عند الحنابلة، هذا قال ابن قدامة أكثر أهل العلم، على أنه لا يثبت الحد بمجرد الرائحة أو التقي، تمسكوا بالأصل العام أن كما مر معنا الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات، وهذه قرينة ضعيفة. لماذا؟ لأنها محتملة. هذا الذي تقيأ الخمر ولم يعترف، هنا تأمل وما اعترف وما حد شهد عليه، شم منه رائحة الخمر أو تقيأ ما فيه رائحة الخمر، فيحتمل أن الروائح تختلف للمواد وللمشروبات. ثم كذلك يعني ربما شربها جاهلا كما يذكرون أو لضرورة غصة كانت فيه، أو مثلا كان مكرها، أو يعني أو ما علم أنها مسكرة مثلا، أو هي في بداية الإسكار ما يدري، مدام أنه ما اعترف هذا صعب أننا نحكم عليه بمجرد الرائحة أو التقيؤ. وهذا مذهب جمهور العلماء، نقل الشيخ عندك أنه قول عمر بن الزبير وعطاء. وفي البخاري تعليقا ما يدل على هذا، يعني كما جاء عن عمر قال: إني وجدت من عبيد الله ريحة شراب فأقر أنه شرب الطلاء، فأقر أنه شرب الطلاء، طلاء كناية عن الخمر، يعني العنب الثخين المطبوخ. فقال عمر: إني سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. فتلاحظ أن عمر هنا لم يعني يجلده بمجرد الرائحة، لما أقر وتأكد عمر من أن هذا يسكر جلده. فهو هذا يعني. وكذلك الحديث الذي معنا يحمل على ماذا؟ أنه شهد عنده ماذا؟ يعني رجل أنه شرب الخمر والآخر أنه تقيأ. فهنا يعني كما يذكر أصحاب هذا القول أن الأصل أن مجرد الرائحة والتقيؤ لا يثبت به الحد، لكن يعني إذا اجتمع مثلا ما يقوي هذه القرينة، هذه قرينة، إذا اجتمع معها ما يقويها نعم يمكن الحكم بها، مثل ما جاء في هذا الحديث، حديث علي، يعني توجد شهادة رجل مع شهادة من رآه يتقيأ، فهذه الشهادة من الرجل قوت مسألة التقيؤ، قرينة التقيؤ. أو مثلا كما ذكر عندك أن كان الرجل معروفا بالإدمان أصلا، هذا ما يحتمل أنه كان جاهلا، أو معروف بالإدمان ومسك وهو فيه رائحة الخمر أو تقيأ خمرا، أيضا هذا يثبت عليه الحد. كذلك مثلا وجد رجل بين جماعة فساق يشربون الخمر، وجد في هو ما رؤية أنه يشرب معهم، لكن وجد في فمه رائحة الخمر، فواضح أنه كذلك يعني فيعني يقام عليه الحد. فإذا حتى هؤلاء يعني كما تلاحظ هذا هو الأصل، يعني لأن هنا قالوا لا تثبت أو لا يثبت الحد للشبهة، لكن لما ضعفت الشبهة ماذا؟ أثبتوا الحد. واضح؟ لما ضعفت الشبهة بوجود القرائن القوية التي تقوي مسألة الرائحة والتقيؤ أثبتوا الحد. بخلاف المذهب الثاني، مذهب الثاني مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، وهذا القول رجحه ابن القيم، أن مجرد الرائحة أو التقيؤ يثبت به الحد. لكن كما عرفنا القول الأول يعني أقوى، والله أعلم، أنه معتمد على الأصل في الباب، أن الحدود تدرأ بالشبهات. وأيضا ذكروا في هذا حديث في الصحيحين عن علقمة كما ذكر عند كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال له رجل: ما هكذا أنزلت؟ تعجب مسعود، قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أحسنت. فعلم أن الرجل ماذا؟ يعني أصلا سكران، ليس في وعيه، مرة يقول له ما هكذا أنزلت، مرة يقول له أحسنت. ووجد منه ريح خمر، ووجد منه ريح خمر. فقال ابن مسعود: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد، ضربه الحد. فظاهر هنا أنه أيضا إن هذا يستدل به على أن الحد يثبت بمجرد الرائحة، لكن هذا يعني يناقش بأنه كما ذكر عندك أنه يعني سياق القصة يدل على أنه كان في بداية السكر، كيف يقول ما هكذا أنزل ثم يقول أحسنت؟ لذلك البخاري لم يخرج هذا الحديث في باب الحدود. نعم، أنا ذكر ما الحديث الذي فيه التقيؤ، وكذلك مسلم، إنما أخرجاه في كتاب فضائل القرآن. نعم، والله أعلم. طيب، إذن عرفنا في الخلاصة أن القول الأول على أقرب، لأن الحدود تضرب الشبهات، لكن إذا اجتمعت قرينة أخرى ودليل آخر مع الرائحة والتقيؤ يثبت الحد به، والله أعلم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. خرجه أحمد، وهذا لفظ الأربعة. والحديث في سند عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث. نعم. قال: وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري كما ذكر عندك. قال: أخبرنا، قل الزهري أخبرنا قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر هذا الحديث، قال: فأتي برجل فجلد، ثم أتي برجل ثم أتي به فجلد، ثم أتي به فجلد. فقال الزهري: ورفع القتل وكانت رخصة، ورفع القتل وكانت رخصة. قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث، وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. فهذا يعني يدل على النسخ، يعني رفع القتل. صحيح أنه يعني مرسل من كلام الزهري، لكن يعني هذه المسألة الإخوة، أن شارب الخمر إذا شرب للمرة الرابعة، هذه يعني القول بالنسخ عليه الإجماع. نقل الإجماع الشافعي كما ذكر عندك، الشافعي رحمه الله والترمذي وابن المنذر وغير واحد من أهل العلم ينقلون الإجماع في هذه المسألة. مثل هذا الإجماع يعني من الصعب مخالفته. الإجماع ينقله ليس يعني من العلماء المتأخرين، بل الشافعي رحمه الله ينقل إجماعا في المسألة، وهكذا تتابع العلماء على ذلك، وما يخالف في هذا إلا يعني الظاهرية ومن تبعهم، ابن حزم. وطبعا كما ذكر عندك أنه ينسبونه إلى عبد الله بن عمرو، لكنه منقطع، يرويه الحسن عن عبد الله بن عمرو كما ذكر عندك بحث يعني طيب، وكذلك عن عبد الله بن عمر نسبة هكذا بلا سند. فمثل هذا لا يمكن أن يعني يطعن به في الإجماع الذي نقله أئمة كبار. فهذا قول ابن حزم، و يعني أحمد شاكر رحمه الله تعالى له بحث في نصر هذا القول، لكن يعني مهما قوى الحديث يعني فنحن ما نفهم الأحاديث بأفهامنا أو أفهام ثلة قليلة من العلماء وندع فهم عامة العلماء، لا. فهنا العلماء قالوا أنه منسوخ، فهذا هو الأصل، هم أعلم بهذا، خاصة الزهري يقول بهذا، ويقول لمن سمع منه: أنتم وافدي، أو كون وافدي أهل العراق بهذا الحديث أنه رفع القتل. ثم كذلك يعني استدلوا بالأحاديث، بعض الأحاديث العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قلنا هذا محكم، والصور الأخرى المذكورة تندرج في هذه الصور، أما هنا هذه صورة أخرى. كذلك حديث البخاري، حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه لما كان يؤتى يعني ويجلد في شرب الخمر، فقال رجل: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به. فهذا يحتمل أن يكون قد أتي به في المرة الرابعة وجلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وما علمت نعم إلا أنه يحب الله ورسوله. نعم. ف يعني هذه الأحاديث ممكن يعني تقوي مسألة النسخ، والله أعلم، يعني هذا على ثبوت الحديث. نعم، الحديث صحيح جاء يعني بعض الطرق، لكن يعني الأقرب أنه منسوخ كما هو مذهب عامة العلماء، والله أعلم. ابن تيمية وابن القيم قالوا يمكن أن يحمل على التعزير، يمكن أن يحمل على التعزير، لكن هذا يعني أيضا القول به يعني صعب. الأصل يعني أن يعني الجواب الأقرب ما قاله الجمهور أنه منسوخ، هذا لعامة العلماء، فلا داعي لمثل هذا التوجيه، والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. ذكر عندك أن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين، كل شطر من رواية، عند مسلم زيادة أخاه، لفظ البخاري: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، وفي زيادة لمسلم: فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. طيب، ابن حجر رحمه الله أدخل هذا الحديث هنا، وهذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم، يعني سواء كان في الحدود، في التعزير، في تأديب الأولاد، هذا الحديث يعم كل هذه الصور، حتى في ضرب الحيوان: إذا ضرب أحدكم. وصحيح جاء في أخاه، لكن بعض الروايات مطلقة. قال: فليتقي الوجه. لماذا؟ لأن الوجه هو مجمع المحاسن، فربما شانه فيظهر هذا العيب للناس، وكذلك الوجه مجمع الحواس، فيه الحواس، حواس الإنسان: السمع والبصر والنطق، اللسان، فإذا ضربه يمكن أن يعطل حاسة من هذه الحواس، تكون مفسدة كبيرة. وهنا خص ابن حجر هذا الحديث في هذا الباب بالذكر. لماذا؟ لأن في حد شارب الخمر أنه يضرب بالجريد والنعال، فربما إيش يعني ضرب على وجهه، فخص يعني هذا الباب بهذا الحديث، وإلا هو يدخل في الحدود عموما والتعزيرات عموما، أن يتقي الوجه، وهذا من يعني كمال الشريعة ومن رحمة الله تعالى بعباده. سبحان الله، تأمل، حتى الحدود هذه فيها رحمة، حتى الضرب في باطنه رحمة. فليتقي الوجه، يعني كما جاء في إذا يعني ضرب امرأته قال: أضربوهن ضربا غير مبرح، كذلك هنا: فليتقي الوجه. هذا إذا ضرب، يعني الضرب بالسواك كما يقولون، فقط يعني باب يعني التأديب لا التعذيب. فإن الله خلق آدم على صورته، وطبعا الذي عليه عامة السلف أن المراد هنا فإن الله خلق آدم على صورته، الها تعود على الله جل وعلا كما ظاهر الحديث: فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قيل على صورة آدم ما يكون له معنى، يعني أيضا هذا من تشريف يعني ابن آدم، الله تعالى خلق آدم على صورته جل وعلا. وهذا الحديث لا يستلزم التشبيه، من هذا الذي أشكل على بعض العلماء فجعل الها تعود على آدم حتى يفر من التشبيه. لا، ما يلزم، لأن كون الشيء على صورة الشيء لا يلزم أن يكون مثله، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة من أهل الجنة على صورة ماذا؟ على صورة القمر ليلة البدر. طيب، هؤلاء بني آدم ناس وهم على صورة القمر ليلة البدر، فكذلك هنا إن الله خلق آدم على صورته، يعني هذا من باب التشريف، والله أعلم. وابن خزيمة خالف في هذا الحديث، حديث الصورة كما يقولون، لكن هذه زلة، يعني يتبع ابن خزيمة بعض العلماء، لكن هذه زلة، وإن تفسير عامة السلف يعني على ظاهره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. السند: إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. إسماعيل بن موسى بن مسلم يعني ضعيف من قبل حفظه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم. يعني كون الترمذي يجزم بهذا، فتعرف أن قد تكون بعض الروايات فيها متابعة أو يعني جاءت روايات فيها متابعة لإسماعيل بن مسلم، مثل ما جاء عند البيهقي والدارقطني والحاكم من رواية سعيد بن بشير عن عمر بن دينار، أو عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمر بن دينار. لكن الشيخ عندك يعني أعجبني توجيه الشيخ، قال: يحتمل أن يكون هؤلاء قد أخذوا الحديث من إسماعيل بن مسلم، لأن يعني إمام من أمة العلل يجزم بهذا، يقول هذا حديث لا نعرفه إلا بهذا الإسناد مرفوعا، يعني من حديث فقط إسماعيل بن مسلم، وخاصة إذا جاءت أسانيد صحيح فيها متابعة ظاهرة لإسماعيل لكنها من كتب متأخرة مثل الدارقطني والبيهقي والحاكم، ومظنة يعني وجود الغرائب والمناكير، فيعلم الله أعلم حتى في أسانيدها مقال كما ذكر، فهذه لا يعني تصلح لأن تكون يعني متابعات، والله أعلم. لكن الحديث له شواهد أخرى، له شواهد يعني هو مر معنا في كتاب المساجد من حديث حكيم بن حزام: لا تقام الحدود في المساجد، وفيه ضعف، فيه بعض المجاهيل والضعفاء، فيه مجهول وفيه انقطاع وفيه ضعيف، فالله أعلم. يمكن هذا مع هذا يتقوى، الصحابي مختلف، مخرج الحديث مختلف، يمكن هنا يعني وغيره من الشواهد أيضا فيمكن يتقوى من هذا الباب، والله أعلم. لا تقام الحدود في المساجد، نعم، وهذا الإخوة من باب يعني تعظيم المساجد، والذي يؤيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز كما ذكر عندك، قال ماذا؟ اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به يعني خارج المسجد، لأن هذا ممكن أن يلوث المسجد، يمكن أن يحصل صراخ وصياح، و الله تعالى ما جعل المساجد لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. هذا الحديث وما بعد في حقيقة الخمر، ما هي الخمر؟ قال عن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه، هذا يدلك على أن لغة الصحابة هي هذه: الخمر ما خامر العقل. فالخمر يعني هذه المادة تدل على التغطية والمخالطة، لذلك سميت خمرا لأنها تخامر العقل كما ذكر عمر رضي الله عنه، تخامر العقل فتغطيه فلا يعي شيئا. وذكر عندك يعني هو يعني الخمر فيه مادة الكحول تسمى الكحول الإيثيلي، هذه المادة من تنشأ من تخمر مادة السكر، هي السبب في أضرار الخمر، ومادة سريعة الذوبان في الماء وتنتشر في الدم بسرعة وتؤثر على كل الأعضاء خاصة الدماغ، ثم يعني الجهاز الدموي، ثم العصبي، ثم الهضمي، يعني هذه المادة مادة الكحول يعني فيها يعني هذا التأثير الإسكار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وهذا تعريف نبوي للخمر، يعني كل مسكر خمر، إذن تعريف الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر، سواء كان من العنب أو غيره، وكل خمر حرام، خرجه مسلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لماذا؟ لأن القليل إذا تساهل فيه الإنسان سيجره ذلك إلى الكثير، وهذه نسب ما يشعر بها الإنسان، يقول: أنا سأشرب شيئا ما يسكرني، طيب يشرب ثم يسول له الشيطان، يقول: زد زد حتى يصل إلى ما يسكره، ذلك هذا من باب سد الذريعة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وذلك العبرة بمجرد وجود الإسكار، حتى لو كان نسبة قليلة. فبمجرد وجود الإسكار في الشراب فهذا يجعله حراما، حتى لو كانت نسبة 2% 1%، ما دام في نسبة إسكار فلا يجوز أن يعني يتناول المسلم. أخرجه أحمد والأربعة صح ابن حبان. نعم، فهذه الأحاديث يعني فيها بيان حقيقة الخمر. هذه مسألة ذكر عندك الشيخ، يعني ذكر أولا أن العلماء اتفقوا أن المعتصر من العنب هذا خمر باتفاق العلماء. طيب ما عدا يعني من غير العنب، فهذا فيه خلاف مشهور بين الجمهور والحنفية. الجمهور كما جاءت الأحاديث الصريحة أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر حتى لو كان من غير العنب، مطبوخ غير مطبوخ إلى آخره. الحنفية عندهم ماذا؟ عندهم أن العنب إذا غلا واشتد، يعني هذا بداية السكر، إذا غلا واشتد هذا هو الحرام. طبعا هذا عند الحنفية وصاحبي أبي حنيفة. عند أبي حنيفة نفسه كما ذكر عندك أنه يقذف الزبد أيضا، أما إذا لم يقذف الزبد ما يعتبره خمرا، لكن معتمد عند الحنفية إذا غلا واشتد، إذا غلا واشتد يكون خمرا. فعند الحنفية إذا شرب العنب عصير العنب مثلا وقد غلا لكن لم يسكر، هل يحد؟ يحد عنده، لأن هذا خمر ما دام أنه غلا لكن مثلا النسبة قليلة وشرب شيء قليل، هذا يحد عندهم لأن هذا خمر متفق عليه. لكن الخلاف وين بينهم بين الجمهور؟ إذا كان هذا من غير العنب، إذا كان من تمر وبالفعل يعني غلا واشتد فيه نسبة إسكار لكن شرب قليلا، عندهم أن هذا ليس بخمر يجوز، قالوا هذا لا يسكر وما يحد إلا إذا أسكر، عندهم ما يحد إلا إذا أسكر. أما الجمهور لا، ما دام ان الاسكار نسبة الاسكار موجودة من العنب وغير العنب كله حرام. نعم، ولا شك ان قول الجمهور هو يعني الصحيح للحديث الصريحة التي معنا هنا، هذه حديث صريحة واضحة. هم يقولون ان يعني يستدلون بماذا؟ أدلة يعني ضعيفة، ان اللغة، اللغة العربية فيها ان الخمر ما كان من العنب فقط، هذا ذكر بعض أمة اللغة، لكن مثل ابن سيدة، وابن سيدة في القرن الخامس كما ذكر، غير ابن سيدة من أئمة اللغة أيضا ذكر أن الخمر يدخل فيها كل ما أسكر. ومعنا لغة الصحابة، عمر رضي الله عنه نفسه يقول ما خامر العقل والخمر ما خامر العقل، وهذا الذي يعني نزل تحريم الخمر وهي من هذه الخمسة أنواع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، يعني هذه أدلة صريحة واضحة. السلام عليكم. طبعا ذكر أيضا من أدلتهم حديث ابن عباس حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب، فقالوا الخمر يعني القليل والكثير حرام، وفرق بينها وبين المسكر قال وما أسكر من كل شراب، يعني هذا شراب آخر غير الخمر، فعلم أن الخمر من العنب وباقي الشراب يعني المسكر فقط هو الذي يحرم. لكن هذا الحديث عند النسائي من حديث ابن عباس أولا موقوف وعلة بالوقف، ثم كذلك قد يقال أن هذا من باب عطف الخاص على العام، حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر، من باب بيان يعني العلة فقط ليس صريحا كالأحاديث التي معنا، والله أعلم. طيب، ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء، ينبذ يعني يطرح كأنه شيء يعني خلاص استغني عن أكله لا قيمة له، مثل شيء المنبوذ المطروح، ينبذ له الزبيب يعني العنب المجفف في السقاء، وكان يصنع السقاء من جلد يعني السخلة، فيشربه يومه. طبعا ابن القيم كما ذكر عندك أن يعني مثل هذا النبيذ له نفع عظيم من زيادة القوة والصحة للإنسان، كانوا يحلون به الماء، فينبذ له الزبيب. يعني لو تضع زبيب في مثلا يعني غرشة الماء هذه، تضع هكذا حتى بدون أن يعني تجعل ماء يغلي، مجرد وضع هكذا وتتركه مثلا يوما، فيكون الماء طعمه حلو ويعني فيه منافع للإنسان، لكن يحذر من ماذا؟ من أن يتخمر هنا. فقال فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، في رواية مسلم أيضا رواية أخرى سقاه الخادم أو أمر به فصب، وليس معنى هذا أنه خمر لا، لكن يعني في اليوم الثالث يعطيه أيضا خادمة. قال فإن فضل شيء أهراقه، أخرجه مسلم، يعني لا يتجاوز ثلاثة أيام. لماذا يهريقه بعد ذلك؟ حتى لا يصل إلى درجة الإسكار، الخمر تتحول إلى خمر. فهذا الحديث يدخل في سد الذرائع، حتى ما يعني يتهاون المسلم في الشيء الذي يسكر. وهنا المسألة اختلف فيها العلماء، كما ذكر عندك الجمهور الحنفي والمالكي والشافعي ورواية عند الإمام أحمد أن الحد في هذا هو ما لم يغلي، يعني إذا غلى واشتد هذا معروف عند يعني ليس من يعني ليس شرط أن يخرج زبدا، لكن يعني ما أدري كيف، بس يعني يقولون هذا بداية، إذا بداية السكر ظهرت بشيء من يعني لعله يخرج شيء من فقاقيع مثلا أو غيره، أو تنتن الرائحة مثلا، أو فهذا يعني يكفي في اعتبار أن هذا خمر ويعني يلقى يصب. حتى لو زاد على ثلاثة أيام، حتى لو زاد على ثلاثة أيام، خلافا للحنابلة الذين اعتبروا هذا الحديث من باب التحديد، فقالوا ما لم يغلي أو تمر عليه ثلاثة أيام، مر ثلاثة أيام لابد من إلقائه لهذا الحديث. لكن الجمهور لماذا قالوا زيادة على ثلاثة أيام؟ لأن الخلاف هنا هل الذي ذكر هنا في الحديث على سبيل التحديد أو هو يعني من باب يعني أن هذا خوفا من أن يصل إلى درجة الإسكار، فالعلة هي الإسكار، وهذا يختلف بحسب الجو مثلا، بسبب شدة الحرارة والبرودة، بسبب وضع هذا الماء في الثلاجة مثلا يعني، أو أنها مغلقة محكمة، فيعني هذا يختلف. ولذلك مذهب الجمهور أقرب، لأن الظاهر أن هذا ليس من باب التحديد يعني ثلاثة أيام، وإنما هي من باب يعني مراعاة العلة، والله أعلم. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصحابه ابن حبان. قال وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. لفظ مسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. الحديث الأول حديث أم سلمة كما ذكر عندك في التخريج، نحن الحديث رقم أو حديث جابر ما ذكرنا تخريجه، ما أسكر كثير فقليل حرام، يعني كما ذكر عندك، يعني الحديث يعني حسن بشواهده أو حتى يعني سنده، يعني هو حسن لذاته وكذلك بشواهده، يعني داود بن بكر يرويه عن محمد بن المنكدر عن جابر، وداود بن بكر صدوق، وعند ابن حبان جاء من رواية موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر، وجاء الحديث أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي وهو أجودها كما ذكر المنذري. يعني فالحديث يعني الله أعلم يعني صحيح. الحديث الذي معنا حديث أم سلمة فيه حسان بن مخارق عن أم سلمة، حسان بن مخارق مجهول الحال، الحديث فيه ضعف، حسان بن مخارق مجهول الحال، لكن كما تعرفون عن جهالة هنا يعني أمرها سهل، خاصة إذا جاءت أحاديث أخرى. فجاء حديث ابن مسعود، يعني هذا علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا سند صحيح وصله ابن أبي شيبة. وأيضا جاء عند أبي داود بسند فيه ضعف، فيه مستور، من حديث أم الدرداء: لا تتداووا بحرام. حديث عام يعني. فمثل هذه الحديث تصلح أن تكون يعني شاهدة لهذا الحديث، حديث أم سلمة: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، جمهور العلماء: التداوي بالخمر ما حكمه؟ التداوي بالخمر، فذكر عندك أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهذا الصحيح عند الشافعية، أنه حرام لا يجوز، لأن الحديث صريح. ثم كذلك استدلوا بالآية: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال رجس، والرجس هنا يحتمل أن يكون الرجس الحسي يعني نجس، ويحتمل أن يكون الرجس المعنوي. والأصل أن يحمل المشترك على كل معانيه، إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح أحد المعنيين. والظاهر في هذه الآية الإخوة أنه كلمة رجس تحمل على الحسي والمعنوي بالنسبة للخمر. لماذا؟ لأن هذا هو فهم عامة العلماء، جمهور العلماء بل عامة العلماء يقولون الخمر نجسة، الخمر نجسة، هذا مذهب عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم. حتى بالرشد لما ذكر هذه المسألة قال: وشذ بعضهم فقال الخمر طاهرة، اعتبر شذوذ. فالذي عليه عامة العلماء أن الخمر نجسة، واستدلوا بهذه الآية. فهذا فهم لجمهور علماء الأمة، ففهمهم معتبر، هم أقرب إلى الإصابة في كتاب الله جل وعلا، والله أعلم. وإن كانت بعض المذكورات تحمل على أنها من الرجس المعنوي، مثل أزلام مثلا، الرجس فيها مثلا معنوي، لكن لا يلزم يعني إذا قرن ذكر الخمر مع ذكر الأزلام أن يكون الرجس مثلا فقط معنوي، لا لا يلزم، دلالة الاقتران ضعيفة، قد تقرن بين أمور في معنى، ثم هذا المعنى بحسب هذه الأمور يكون في الخمر حسي ومعنوي، يكون في الأزلام معنوي مثلا. فما دام أنها نجسة فكيف يتداوى بها أيضا؟ وقال فاجتنبوه، قال فاجتنبوه مطلقا. فهذا يعني مذهب جمهور العلماء. بعض الحنفية، وهذا وجه عند الشافعية، أنها جائزة. استدلوا بماذا؟ حديث العرانيين، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى شرب أبوال الإبل وألبانها، لكن الحديث يعني يجاب عن بأن أصلا الصحيح في المسألة أن أبوال الإبل ماذا؟ طاهرة. أبوال الإبل بل يعني بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. هم قالوا أن كذلك إذا قلتم الخمر نجس كذلك هنا تداووا بشيء نجس، نقول هذا طاهر. ثم قاسوا استعمال الخمر في الأدوية على إباحة الميتة للمضطر. أولا هذا القياس مقابل النص الذي معنا: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فهو قياس فاسد الاعتبار. ثم كذلك قياس مع الفارق، لأن هذا مضطر. هنا نعم بعض الأدوية يعني يوضع فيها الخمر، لكن يعني الناس يتفاوتون في التداوي بها، بعضهم مضطر وبعضهم غير مضطر، بعضها على سبيل الحاجة غير يعني الضرورة. وكذلك أكل الميتة في مثل هذه الضرورة، أنه سيموت إذا ما أكل من الجوع، فلا شك أن الانتفاع محقق، بخلاف تناول أدوية تشتمل على الخمر، الانتفاع منها ليس محققا وإنما يعني مظنون، فما يقاس هذا على هذا. وذكر الشيخ عندك يعني هذه مسألة تحتاج إلى بحث، وهو جزاه الله خير يعني ذكر أنه سأل بعض المختصين في هذا الباب في باب صناعة الأدوية، فذكر له أن مادة الكحول الإيثيلي تدخل في صناعة الأدوية، مادة يعني فيها إسكار، فذكر عندك الأشربة يعني الأدوية التي على شكل أشربة مثلا، فقال توضع فيها هذه المادة تستعمل كمادة مذيبة للمواد الفعالة الداخلة في تركيب بعض الأدوية والتي لا تذوب في الماء بصورة أساسية، يعني تستخدم هذه المادة الكحول لتذيب يعني بعض المواد التي تدخل في تركيب الدواء لا تذوب بمجرد الماء، فلا بد أن يكون معها هذا الكحول، فإذا وضعت في الماء أو دخلت في الجسم فهذا الكحول يتغلب على مثل هذه المواد حتى تنتشر في الجسم بشكل يعني أسرع، لأن هذه المادة الكحول مادة معروفة بسرعة الانتشار في جسم الإنسان ويعني دماءه وخلاياه، فتستعمل مثل هذه المادة. وأنها كذلك ما أدري ذكر هنا ما شيء ما فهمت مذيب لمكسبات الطعم، نعم مكسبات الطعم والرائحة المضافة إلى الأدوية، نعم هناك مواد نعم تضاف للأدوية لتكسبها طعما ورائحة فتذيب هذه المواد، وهذا يعني ذكره في كل ما ذكر عندك، ذكر خمسة أمور: الأشربة والأقراص والمراهم الكريمات والحقن والمطهرات، فمادة الكحول تدخل في هذه الخمسة لهذا الغرض، أنها تذيب بعض تركيب الدواء حتى يسهل انتشاره في الجسم، أن لا تذوب في الماء بصورة أساسية. فقال يعني في كل هذه الصور ما عدا الأقراص، يعني مثل الأشربة والمراهم والحقن والمطهرات، قال الكحول يبقى كمادة كأحد المكونات بنسب متدنية، يعني نسبة قليلة تكون موجودة في الدواء، يعني لا تتبخر لا تستحيل، وإنما تكون موجودة في هذا الدواء في هذه الأدوية، في الحقن في المطهرات في الأشربة وفي المراهم. في الأقراص ذكر ما أدري إيش يقصد الأقراص، يعني الحبوب يعني ما أدري، لأنه قال يمكن لكن يتم التخلص من الكحول بتبخيره عن طريق التسخين، فما أدري يقصد أي أقراص يعني، إيش معنى هذا الكلام ما أدري، ما أحد مختص طبيب صيدلي. طيب إيه بس هو بعدين نقل سنكمل الكلام، ثم نقل يعني ثم أيضا ذكر بالنسبة لتعقيم الآلات، ذكر أن بالنسبة لتعقيم الآلات والأدوات أن بعض المواد المعقمة فيها كحول، لكن قال تتطاير ولا تبقى، يعني إذا أخرجت من إنائها وضعت على الجسم تتطاير هذه المادة ولا تبقى. ثم ذكر فتوى للمجمع الفقهي أنه يجوز استعمال المواد المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة، بنسب مستهلكة يعني الظاهر مستهلك يعني قليلة، ويعني تكون لمثل هذا الغرض الذي ذكر لإذابة بعض تركيبات الدواء أو كذا، ولهذا قال
ما توصل كل الأدوية ما توصل كحد الإسكار.
إيه نعم هو صحيح، يعني هي غير مسكرة طبعا، لكن هو الإشكال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا ما أسكر كثيره فقليل حرام، لو تخيلنا أن يعني كان هذا ب مثلا
حتى الكحول كيميائيا،
نعم
الكحول الشجرة تعتبر
ايه نعم صحيح
المستخدم في الصناعة بشكل أكبر مش اللي فيه فقط
ايه نعم
استخدامه أقل من باقي
الأنواع ايه نعم
والباقي غير مسكر.
إنه هو ذكر لبعضهم أن الكحول منها ما هو سام منه ما هو مسكر، يعني ليس كله مسكر، الله أعلم يعني، فهنا بس يمكن الإيثيلي مشهور في الأدوية ها؟
والله حسب أنا اللي كنت أبحث عنه
ها؟
هو تستخدم لكن مش بكثرة
استخدامها. الله أعلم. فالمهم ذكروا هذه الفتوى أنه إذا كان لا بديل لها وأنها إذا كانت بنسب مستهلكة وبشرط أن يصفها طبيب عدل مسلم فقالوا يجوز، يعني إذا كانت بنسبة قليلة ولا بديل لها يعني من باب أن هذا شيء يسير والحرج والحاجة الله أعلم، وأنه غير مسكر والأمر فيه اشتباه يعني. ثم أيضا ذكر جواز أن تستخدم كمطهر الجروح والكريمات الخارجية يعني لأنها قد تتطاير الله أعلم. ويعني ولو بالنسبة للنجاسة مثلا احتاط الإنسان أن يضعها في وقت ما يكون فيه صلاة مثلا باب الاحتياط هذا يعني أحسن الله أعلم والله أعلم. طيب والحديث الذي بعد نفس نعم طارق بن سويد وذكر عندك في الشرح أنه قال أخرجه مسلم أبو داود قال لماذا ذكر أبو داود قال لعله يكون باب بيان الاختلاف لأنه جاء اختلاف في اسم هذا الصحابي طارق بن سويد ولا سويد بن طارق، والذي عليه الأكثر أنه طارق بن سويد كما في مسلم ذكر أبو زرعة والترمذي وابن حبان. قال إنها ليست بدواء ولكنها داء. نعم الله أعلم.
مخدر الموضع يستعمل
الجراحة يدخل أيضا في هذا التحريم؟ بس يعني هذا اللي أذكره أنه بيجيزون يعني باب الضرورة من باب هذا البنج ولا ما هو ليس يعني يعني هو يذهب الصحيح يذهب العقل وكلية يعني ما يجعله في يعني يعني فرق بين إغماء وبين سكر بحيث أنه يتكلم بكلام قد يعني يكون باطل وكذا. ف نعم هذا واضح الضرورة فيه واضحة يعني الله كذلك يعني هو المسألة تحتاج إلى يعني تحقيق نفس يعني تحقيق المناط يعني هل هذا الكحول الذي في هذا العطر هو المسكر ولا غير مسكر؟
هو لا في العطور كلها مسكرة.
إيه وهذا المشهور مثل في العطور مسكرة لكن أيضا يقول لك بعضهم أنه هي توضع فقط من باب أظن تثبيت الرائحة أو شيء فإذا خرجت من الزجاجة تذهب الريح تذهب مع الهواء يعني تتبخر.
العطر أصلا يكون مادة عطر صافي. هو نفس عملية الدواء.
من باب النشرة بس يعني.
يصير النشر لا يكون موجود حتى يطرش فما يختفي.
إيه ممكن. أنا صراحة فتوى شون باز إنها حرام. هذه من باب الأحوط والله يعني الله أعلم. لكن ما يضيق الإنسان الغير لأنه قد يكون إيش. نعم في بديل وبعدين مسألة فيها اشتباه يعني في شبهات تقع شبهات سبر دينه وعرضه هذا أحوط طبعا الله أعلم.